أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحسن هدي. أحسن هدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ينبغي لنا أن يكون لنا أسوة حسنة نقتدي به عليه الصلاة والسلام. وكنا نتكلم في خاصية يوم الجمعة، الأمور التي تميز بها يوم الجمعة عن غيره من الأيام، ووصلنا إلى الخاصة 33، وبين المؤلف رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، بين أن الخاصة 33 إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. ولذا شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد. وعرفنا أن الإنسان يجب أن يعرف مبدأه ومعاده، يخلق في هذه الدنيا من نطفة ثم يعود إلى القبر وإلى غيره، ولذا يقول يوم الجمعة يجتمع الناس يتذاكرون، والخطيب يذكرهم بالمبدأ والمعاد وبالثواب والعقاب. إذا عملت حسنة لك 10 حسنات، وقد تزيد إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويتذكرون به أيضا اجتماعهم يوم الجمع الأكبر، يوم القيامة كل المخلوقات تجتمع في صعيد واحد، كما أن الحجاج يأتون من كل مكان ويجتمعون في يوم واحد في صعيد عرفات. فهنا يقول يتذكرون اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان حق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا وقدرا في الآخرة، وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، هذا يوم القيامة. وبعد الحساب أهل الجنة يدخلون في وقت الخطبة، خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، أهل الجنة يدخلون منازلهم وأهل النار يدخلون منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقرأ ثم إن مقيلهم إلى الجحيم، مقيلهم إلى الجحيم، ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، وقراءة ابن مسعود مقيلهم. وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفها الأمم التي لها كتاب، يعني ما يعرف عدد الأيام سبعة إلا المسلمون واليهود والنصارى الذين لهم كتاب، أما الأمم الأخرى الذين ليس لهم كتاب لا يعرفون عدد الأيام إلا إذا أخذوها من أهل الكتاب، بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم فيه بذلك، ويذكرهم حكمة الخلق وما خلقوا له، وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولذا كانت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية، كما كان أيضا يقرأ في العيدين بسورتي قاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العلم العائق عنها والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين، فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المردي، وتحذيرا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد. وكذلك كانت خطبته عليه الصلاة والسلام إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إليه. فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. يقصد بكلامه هذا أن الخطيب خطيب يوم الجمعة يذكر الناس دائماً بالأمور التي فيها توحيد الله وفيها تعظيم الله عز وجل وفيها آلاء الله ونعمها التي أسبقها على عباده من المطر ومن الأرزاق ومن العافية. أيضا يبين لهم أنهم سيموتون وأنهم سيحاسبون وأن هناك محشر وأن هناك جنة وأن هناك نار، وأيضاً يذكرهم بأمور الغيب، لأن أمور الغيب هي التي تميز بها المسلمون عن غيرهم، أمور الغيب هي التي تميز بها المسلمون عن غيرهم. أركان الإيمان الستة
تؤمن بالله، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، تؤمن بقدرته، تؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بكل ما يتعلق بالله عز وجل، وأيضا تصدق وتؤمن بكتب الله. الله أنزل كتب كثيرة، أنزل كتبا كثيرة وأرسل رسلا كثيرين، هكذا المسلمون يؤمنون بهذا ولله الحمد، يؤمنون بأن الله أنزل كتبا وأرسل رسلا وأنزل مع هؤلاء الرسل الكتب مثل التوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك. أيضا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة وهم يسكنون في السماء، عدد الملائكة عددهم كثير. يؤمنون أيضا بأشياء كثيرة، كان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. المسلمون ولله الحمد كلهم يعلمون ولله الحمد إلا الجاهل منهم، كلهم يعلمون أنه سيموت ويبعث، يعني سيموت ويدخل القبر ثم يبعث ويحاسب، وبعد ذلك إما يذهب إلى الجنة أو يذهب إلى النار. كل هذه أركان الإيمان التي يتميز بها المسلمون، وواجب الخطيب خطيب الجمعة أن يذكر الناس كل أسبوع بهذه الأمور، لأن المؤلف رحمه الله يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه الذي يتأملها يجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد، ويبين ذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أنه يجب على الخطيب أن يحبب الناس إلى الله. كيف يحبب الناس إلى الله؟ كيف نحبب الناس إلى الله عز وجل؟ نبين لهم أن الذي خلقهم لا بد أن يحبونه، الذي رزقهم لا بد أن يحبونه. الكلب وهو الكلب، الكلب من فصيلة السباع، لو أطعمته شهرا لا يمكن أن يعضك أبدا، وهو كلب سبع. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقك ورزقك، كيف لا تحبه؟ العاقل يحب الله عز وجل، يحبه لنعمه الكثيرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الفاتحة أول شيء نبدأ نقول الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ مالكهم، مدبرهم، المتصرف فيهم، الذي يربيهم. ولذا يجب علينا أن نحب الله أكثر لنعمه، لنعمه وآلائه، ونخاف منه، ونخاف منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال هذه النعم أعطيتكم وخلقتكم في هذه الدنيا، لكن إن غيرت طاعتي أعذبكم كما عذبت غيركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الخطب تذكر الناس دائما بعظمة الله يخافونه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيخوف، إذا خفت من ربك لا تعصيه، وإذا أحببته أطعته. ولذا خطب الرسول عليه الصلاة والسلام كلها حول هذه الأمور: توحيد الله، الله واحد، العبادة لله عز وجل، الدعاء لله عز وجل، ما تدعو إلا الله، ما تدعو إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولذا الشيطان يا إخوان، الشيطان يغر كثيرا من الناس، والله حذرنا من الشيطان، الله حذرنا من طاعة الشيطان. ولذا الشيطان يغر كثيرا من الناس، ونشأ بعض المسلمين على عادة الجهلة الذين أغواهم الشيطان، نسأل الله العافية، في دعاء الأموات. يأتون لهذا القبر يقولون إن فيه ولي، هذا الولي ينفع ويضر. خطأ، الميت لا ينفعك ولا يضرك، الميت لا ينفع ولا يضر. لو أنه ينفع نفع نفسه وخرج من القبر، لكنه لا ينفعك. فتجد بعض المساكين يأتي إلى هذا القبر ويقول: يا ولي الله اشفع لي، يا ولي الله زوجني. سبحان الله، الذي خلقك اطلب منه، اطلب من الذي خلقك الذي يرزقك. أما أن تأتي لولي ميت وتقول: يا ولي الله أنت أخطأت وأشركت بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمصيبة والمشكلة أن بعض الناس صالحين طيبين، ولكن تجدهم لا يأمرون هؤلاء المساكين الذين يأتون عند القبور ويطلبون منهم، تجد الصالحين ما يأتون لهؤلاء ويقول: يا إخوان هذا خطأ، يا جماعة هذا خطأ، الإنسان في بيته يخبر إخوانه هذا خطأ، دعاء الأموات خطأ، لا يجوز وحرام وشرك، ادعو الحي الذي لا يموت، ادعو الذي خلقك. أما أنك تدعو أموات، أو تعتقد في بعض من الناس، بعض من الناس عندهم خرافات يا إخوان، يقول: أنا عالم، أنا شيخ، أنا كذا، وعنده خرافات غير صحيحة. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون عاقل. ما في عندنا هدي إلا هدى الله في القرآن الكريم، وهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا وجدنا شيئا يخالف ذلك نقول: لا، هذا يخالف هذا، يخالف أمر رسول الله. رسول الله ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسولا واحدا، وهو باقي، وسنته باقية إلى يوم القيامة، محمد آخر الأنبياء آخر الرسل. فإذا جاءنا شيخ وجاءنا بأذكار تخالف أوامر رسول الله نقول: لا، لست أفضل من رسول الله يا شيخ، أنت على الرأس والعين، لكن أوامرك تخالف أمر رسول الله. ولذا تجد بعض مشايخ الطرق يضيعون أوقات كثير من المسلمين بغير فائدة، فتجدهم يجلسون الساعة والساعتين في ذكر غير صحيح ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يهتزون ويقولون هو 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 هو، يتعبون أنفسهم به بدون فائدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قل: قل لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. لماذا تقول هو هو؟ ما معنى هو هو؟ اسأل نفسك، اقرأ الأحاديث، اقرأ القرآن الكريم، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا هكذا. لا لا. ولذا يا إخوان بعض من الناس يغررون، بعض من الناس عاشوا على هذه الطريقة وقالوا إنها هي صحيحة. لا، لابد أن تصحح أوضاعك، لابد أن تصحح أوضاعك قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تسافر السفر الإجباري. فاقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأيضا أمن مستقبلك. كيف الإنسان يؤمن مستقبله؟ يؤمن مستقبله بطاعة الله عز وجل، هذا هو المستقبل. نحن نقول الإنسان إذا توظف يؤمن مستقبله، لكن أنت أمن مستقبلك بطاعة الله عز وجل. ولذا يا إخوان ابتعدوا عن الجهل، لا يكون هناك جهل. إسلامنا ديننا يأمر بالعلم، أول آية نزلت في العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل بسم الله واقرأ. أما أن تكون جاهلا وتقول أنا مشغول أرعى الغنم، أنا مشغول في الفلاحة، أنا مشغول في الزراعة، هذا ليس عذر، ليس عذر. لابد أن تتعلم، ولو تعلمت كل يوم حديثا أو تعلمت كل يوم آية ومعناها لكنت من الفائزين. ولذا تجد بعض من الناس تجد عمره 60 سنة ولا يحسن الفاتحة. لماذا يا أخي لا تحسن الفاتحة؟ قال أنا دائما أصلي مع الناس، أنا أصلي مع الناس وأنا تعلمت الفاتحة هكذا. لا، اعرض قراءتك على غيرك، اعرض صلاتك على غيرك، اعرض أعمالك على غيرك، انظر هل أنت تسير على الطريق الصحيح أو أنت تسير على خطأ. الفراغ عند المسلم كثير، لكن الشيطان يشغله بغير ما أمر الله به، يشغله عن أوامر الله عز وجل. ولذا نرى خطب الرسول عليه الصلاة والسلام دائما حول تذكير الناس أن يتعلموا، حول تذكير الناس بوحدانية الله، حول تذكير الناس بحب الله، حول تذكير الناس بتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذا حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. تقول أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. يذكرها. وهذه سورة قاف فيها أشياء جميلة جدا، فيها تذكير أيضا بالمحشر، كل الناس يحشرون ويقتص منهم، كل الناس حتى البهائم تحشر يوم القيامة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أخبرك أن الله يعلم بكل شيء، فلا يكون في نفسك إلا كل خير، لا يكون في نفسك إلا كل خير، ولا تعمل إلا كل خير. ما هو الخير؟ كيف أعرف الخير؟ في مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في تعلم العلم. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسك. أيضا ربك أخبرك في هذه السورة أن عليك مراقبين، مراقبة شديدة شديدة شديدة، مراقبة شديدة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يراقبك، فإذا قلت كذا كتبها، إذا قلت شيئا كتبه، إذا قلت شيئا أو فعلا كتب. رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخبرك في هذه السورة أن يوم القيامة يأتي بك الملك الموكل بك، يأتي بك الملك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا متكبر على طاعة الله، هذا ربنا سبحانه وتعالى يناديه لصلاة الفجر ويقول لا أنا أحب النوم أنا أريد أن أنام، يناديه ربنا لصلاة الظهر يقول لا أنا مشغول، يأتيه ربنا لصلاة يناديه ربنا لصلاة كذا ويقول لا لا أنا كسلان، لا لا أنت متكبر على دعوة الله. إذا دعاك صديقك أو إنسان مهم وقال تعال تأتي وأنت مسرع، فكيف إذا ناداك ربك سبحانه وتعالى؟ هذه السورة فيها أشياء عظيمة، فيها أخبار عن الجنة، فيها أخبار عن خلق ابن آدم، فيها أخبار عن الاتعاظ، الاتعاظ بهذا القرآن الكريم. فعلينا أيها الإخوة إذا كنا خطباء أو كنا نستمع إلى الخطباء ننصح الخطباء، أيها الخطباء ذكروا الناس، ذكروا بما ينفعهم ويجددوا دينهم، يجددوا إسلامهم إلى خير، ينشطهم في طاعة الله عز وجل. ولذا رب الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من خطبه يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا. من هو منا الذي يستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ الذي يقول في اليوم أستغفر الله أستغفر الله، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف نحن؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، توبة صادقة. والرسل كلهم يأمرون بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه يأمر الناس بالتوبة، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا. بعض من الناس يقول أنا مسلم كيف أتوب؟ أنت مسلم ولكن عندك معاصي، عندك إخلال، عندك نقص في طاعة الله، ففتش نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. الشيطان يشغلكم، لكن ابحثوا عن العمل الصالح، والعمل الصالح في الصلاة، إتقان الصلاة، العمل الصالح في أمور دينكم، العمل الصالح في أمور دنياكم، وظيفتك أيضا، وظيفتك وعملك صنعتك لابد أن تتقنها ويكون عملا صالحا. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، واصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، يعني تذكرون الله كثير، الاستغفار كثير، التسبيح كثير. ولذا بعد الصلاة شرع للإنسان أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. إن كنت في مجلسك أو أنت تمشي أو أنت تقود السيارة أو في أي مكان قل هذا الذكر حتى لا تنسى. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وأيضا كثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتحمدوا وترزقوا. الله أكبر، انظر يا أخي في الصدقة ما أحسنها، كثرة الصدقة في السر والعلانية، الرسول يقول تؤجروا وتحمدوا، يحمدك الناس ويحمدك الله عز وجل، وأيضا ترزق. ثلاثة أمور في الصدقة، ثلاثة أمور في الصدقة: تؤجر وتحمد وترزق. فلا تبخل على نفسك ولو بشق تمرة ولو بنصف تمرة، واعلموا أن الله عز وجل كما يقول الرسول في خطبته عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة، من وجد إليها سبيلا، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي جحودا بها أو استخفافا بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. انظر يا إخوان إلى الاستخفاف بصلاة الجمعة، هذا الاستخفاف الرسول دعا عليه عليه الصلاة والسلام، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على الذي يقدم الأموال والبحث عن الأموال على طاعة الله. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميسة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، حتى لو أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرجها. فالرسول دعا للذي يقدم حب المال وجمع المال ويترك ذكر الله عز وجل، الرسول دعا عليه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أيضا يستخف بالجمعة ويترك الجمعة، هذا أيضا دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل أخبرنا أن الشيطان عدو، وإذا أغوانا الشيطان أو غلبنا الشيطان في يوم من الأيام فتح لنا باب التوبة، فتح لنا باب التوبة. هذا من رحمة الله عز وجل ومن كرمه بعباده المؤمنين. الشيطان يقول أغويتهم بالشهوات، أغويتهم بالشبهات، وربنا سبحانه وتعالى غلبني وهم غلبوني بالتوبة، غلبوني بالتوبة وأنا غلبتهم بالشهوات والشبهات. ولذا في يوم عرفة يبكي ويحثو على رأسه التراب ويقول: أغويتهم سنين عديدة ويغفر الله لهم في يوم. فينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكثر من التوبة وأن يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل فوات الأوان. ولذا أيضا حفظ من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول: الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، رواه أبو داود. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ولكن روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على خطيب قال هذه اللفظة: ومن يعصهما، فقال: ينبغي للخطيب أن يقول: ومن يعصي الله ورسوله. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشرك بالله شيئا، وحذرنا من الشرك، والشرك مستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطباء غيره فحذرهم من هذه اللفظة من قوله ومن يعصيهما. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الخطيب: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، حتى لا يكون هناك إشراك بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه أحسن الخطب، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. يعني القيامة قربت، القيامة قريبة يا إخوان، ليست بعيدة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول دائما في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. خير الحديث أي حديث، أي كلام بينك وبين غيرك، خير الحديث كلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وأيضا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: على إثر ذلك وقد علا صوته. وأيضا يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل. لكن أيضا من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الداخل وهو يخطب الجمعة، دخل رجل اسمه سليك الغطفاني والرسول يخطب الجمعة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، أو فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الخطبة يعلم الآخرين، حتى جاء رجل ودخل ثم أراد أن يكون قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتجاوز الناس وهم جلوس، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آنيت وآذيت، جئت متأخر وتؤذي الآخرين، اجلس في مكانك. أما إن الإنسان يؤذي الآخرين ويتخطى رقابهم فلا يجوز له ذلك، لكن إذا أراد الإنسان أن يقرب من الإمام يأتي مبكرا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقطع الخطبة للتعليم، ولذا يجوز أيضا للإمام الذي يخطب أن يقطع الخطبة ويعلم، كما أنه إذا رأى أناسا يتكلمون وهو يخطب يقول: اسكتوا لا تتكلموا. لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم في الخطبة ويأمرهم وينهاهم ويبين لهم قواعد الدين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه، كلما ذكر الله أشار بالسبابة، وكلما دعا الله عز وجل أشار بهذه السبابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته، وكان صلى الله عليه وسلم يمهل الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده عليه الصلاة والسلام واستقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والإقامة، لا بإراد خبر ولا غيره، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، لأن بعض الناس يقولون إن الدين إنما فتح بالسيف، فإذا جاء الخطيب يأخذ بالسيف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على السيف. هنا المؤلف رحمه الله يقول خطأ، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على القوس أو يعتمد على العصا، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وكان منبر الرسول عليه الصلاة والسلام 3 درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وضمه، قال أنس حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، جذع نشعل فيه النار يحن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن حب الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون في قلوبنا، ويجب أن يكون في أعمالنا، حبنا له ضعيف، ولو قلنا إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري هل نحن صادقين. كثير منا يقول أنا أحب رسول الله، لكن ما هو دليل أنك تحب رسول الله؟ ما هو الدليل أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، هذا هو الحب، تحن إلى محبة رسول الله، نفذ أوامره، اجتنب نواهيه، تعلم كلامه، اسمع كلامه، اسمع الحديث وافهم معنى هذا الحديث. والأحاديث أيها الإخوة يجب أن يعلم الإنسان أن الأحاديث الصحيحة أهمها البخاري ومسلم، فإذا أردت أن تقرأ اقرأ في كتاب صحيح البخاري ومسلم، لأنها من أصح كتب الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى الحيوانات تحبه، حتى الجذع يحبه، فكيف بنا نحن يا إخوان؟ نحن عندنا تقصير كبير في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا نعلم أبناءنا ولا نعلم زوجاتنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرشدهم إليه. هؤلاء المساكين النصارى يقولون نحن نحب عيسى وهم كذابين، هم يعصون عيسى، لأن عيسى يقول وحدوا الله، وهم يقولون ثالث ثلاثة، لكن من حبهم له يعلقون الصليب في أعناقهم في سياراتهم، في على أبوابهم، في كل مكان، حتى الأواني التي عندهم. هذا حب، لكن هذا حب فاسد، حب فاسد. الحب الصحيح هو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس حب هؤلاء. بعض من المسلمين يقول: والله أنا أحب القرآن كثير، أنا أحب الله وأحب كلامه كثير، ويأخذ المصحف ويضعه في السيارة، يضع المصحف ويضعه في البيت بالبركة. هل تقرأه؟ لا. أقرأ في رمضان، أقرأ يوم الجمعة؟ لا يا أخي، أنت مقصر، أنت مقصر مع كلام الله عز وجل. اقرأه في كل وقت، اقرأ القرآن وافهمه واعمل بموجبه، كما كان الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه كل يوم يقرأ القرآن كاملا. ويقال له: يا أمير المؤمنين، الناس بحاجة إلى قضائك، اخرج إليهم. يقول: حتى أنتهي من القرآن، حتى أقرأ القرآن كاملا. فهل نحن قرأنا القرآن؟ هل فهمنا القرآن يا إخوان؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا سأله سائل عن سؤال صعب، قال: أمهلني لأجل أقرأ القرآن وأبحث عن الجواب. فكان يقرأ القرآن ويبحث عن الجواب. مرة جاءه رجل وقال له: ليلة من الليالي رأيت زوجتي في ضوء القمر فأعجبتني. انظروا إلى الشيطان يا إخوان، الشيطان دائما يوسوس للإنسان، فيقول: نظرت إلى زوجتي في ضوء القمر فأعجبتني، وقلت: يا فلانة. قالت: نعم. قلت: لو لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق. ما الذي قال له هذا الكلام؟ لماذا تطلق زوجتك؟ هل هي أحسن من هذا القمر؟ يقول: رأيت زوجتي في ضوء القمر فقلت: يا فلانة، إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق. هذا مثل بعض إخواننا يا إخوان الذين يقول: أنا أحب زوجتي وهو لا يحبها. كذاب، لأنه في كل كلمة يقول: علي الطلاق، علي الطلاق، كل كلمة علي الطلاق، علي الطلاق. لا يا أخي، كلمة طلاق لا تأتي على لسانك إلا للضرورة القصوى، كما يقولون آخر الطب الكي. فبعض من الناس لا يهتم أيضا بزوجته، فكل كلمة على الطلاق، على الطلاق ما أجلس، على الطلاق ما أكل، على الطلاق أن تقوم، على الطلاق أن تأتي. وهذا خطأ. ذهب إلى الإمام الشافعي وقال: يا إمام، أنا لعب علي الشيطان وقلت هذه الكلمة لأنها أعجبتني زوجتي، كنت أظنها أحسن من القمر. فقال له الشافعي: أمهلني. فقرأ الشافعي ووجد في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقال له: يا رجل، زوجتك أحسن من القمر. قال: الحمد لله، جزاك الله خيرا، كيف عرفت أن زوجتي أحسن من القمر وأنت ما رأيتها؟ قال: أنا رأيت كلام الله، رأيت كتاب الله يقول الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة هو الإنسان. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان ما يأخذ هذه الأشياء يقول بالبركة، لا. القرآن عندك في السيارة اقرأه، القرآن عندك في البيت اقرأه، القرآن تسمعه في التلفاز. وأيضا للأسف بعض من الناس ما يسمع القرآن في التلفاز، يسمع الأغاني ويترك التلفاز، كما قال الشيخ محمد قطب رحمه الله تعالى في يوم من الأيام له محاضرة، يقول: تغيرت الأوضاع عند الناس، القلوب تغيرت، نسأل الله العافية. ولذا الناس إذا سمعوا القرآن قالوا: الناس هؤلاء عندهم حزن، وإذا سمعوا الأغاني قالوا: هؤلاء الناس عندهم فرح. وهذا خطأ. القرآن يدل على الفرح، الأغاني تدل على المعاصي. فيا إخوان، ينبغي للإنسان أن يغير بين هذا وبين هذا، وأن يكون عنده فهم وعقل في طاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الخاصة الثلاثون أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. قال آدم ابن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية عن عصام ابن أبي النجود عن أبي صالح عن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل اختار الشهور، واختار شهر رمضان، واختار الأيام، واختار يوم الجمعة، واختار الليالي، واختار ليلة القدر، واختار الساعات، واختار ساعة الصلاة، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثة، ورمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والحج يكفر ما بينه وبين الحج، والعمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، ويموت الرجل بين حسنتين، حسنة قضاها وحسنة ينتظرها، يعني صلاتين، وتصفد الشياطين في رمضان، وتغلق أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، ويقال فيه: يا باغي الخير هلم، رمضان أجمع ورمضان أجمع، وما من ليال أحب إلى الله العمل فيهن من ليالي العشر. الخاصة الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد، والعامل وعمله، والمظلوم وظالمه، والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء. ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاق. قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرف ابن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعة، فأدلج حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة قال: فرأيت صاحب كل قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما تقول فيه الطير. قلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول ربي سلم سلم، يوم صالح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وغيره عن بعض أهل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته لسنتين، فقلت: أليس قدمت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي، نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلقى أخباركم. قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة ويوم الجمعة كله، وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن محمد ابن واسع أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجبانة فيقف على القبور فيسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف. فقيل له لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. وذكر عن سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك أنه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته. فقيل له كيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. الخاصة 32 أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. هذا منصوص أحمد. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة فذكر حديث النهي عن أن يفرد ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه وأما أن يفرد فلا. قلت رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصار الجمعة مفردا. قال هذا إلا أن يتعمد صومه خاصة إنما كره أن يتعمد الجمعة. وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. قال ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة. فروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر وقال فلما رأيته مفطرا يوم الجمعة قلما رأيته مفطرا يوم الجمعة. وهذا حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة قط. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث ابن أبي سليم عن عمير ابن أبي عمير عن ابن عمر. وروى ابن عباس أنه كان يصومه ويواظب عليه. وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد ابن المنكدر وقيل صفوان ابن سليم. وروى الداوردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جثم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له. قلت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة. ففي الصحيحين عن محمد ابن عباد قال سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن محمد ابن عباد قال سألت جابر ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذه البنية.
نعم وهذا هو الصحيح. هذا هو القول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. لكن إن صمت معه يوم قبله بعده فإن هذا لا شيء فيه. الآن إلى الأسئلة إن شاء الله لأن الوقت يبدو أنه قصير. أحد الإخوة يقول أنه يتناقش هو وأحد زملائه. هذا جيد أننا دائما نتناقش في الأحاديث في قول الله قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول تناقشوا في حديث رواه البخاري. نحن نقول يا إخوان أو قاله بعض من العلماء كل ما في البخاري صحيح، كل ما في صحيح البخاري صحيح. فهذا الحديث يقول تناقشنا فيه أن موسى عليه السلام كان يغتسل ووضع ثيابه على حجر فهرب الحجر، وصار موسى يجري وراء هذا الحجر ويقول يا حجر ثوبي ثوبي يا حجر، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل. يقول تناقشت أنا وأحد الزملاء وقال لي إن هذا الحديث لا يوافق عقله. يا إخوان لا يوافق العقل، نحن لا نريد موافقة العقل، العقل الفاسد لا نريد موافقته، لكن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول على الرأس والعين، إذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إن هذا لا يقبله العقل. حجر يجري حجر يهرب الثوب، هذا غير معقول. الله سبحانه وتعالى إذا أمر شيئا قال له كن فيكون. إذا أمر شيئا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. بعض من الناس يقول لا يوافق عقولنا، كيف ينزل؟ نقول لا تقول كيف ينزل، إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا. فإذا ثبت الرسول، إذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ أوامر، كما يقولون أوامر عسكرية، افعل ما فيه المناقشة، اترك ما فيه مناقشة. كذلك أوامر الله عز وجل كلها صدق وكلها خير وكلها نفع، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. انظر ما نهاك رسول الله عن شيء إلا وفي تركه خير، وما أمرك بشيء إلا وفي عمله خير. ولذا ينبغي لك أن تنفذ سواء وافق عقلك أو لم يوافق عقلك. وإذا قال هذا لا يوافق عقلي اتركه، لا تناقش معه، يكفي أنه جاهل وأنه لا يعلم أنه جاهل. أحد الإخوان يقول ما معنى خرج إليهم وحده من غير شاويش؟ بعض من الناس يأتون إلى الجمع ويقولون لابد أن يكون لهذا الإمام شاويش يتقدم له ويبين منزلته ويأتي أيضا معه بعلامة وما إلى ذلك. يقول لم يكن معه شاويش، لم يكن معه حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعرفون معنى شاويش، وهذه لغة موجودة في الشام وفي مصر. أيضا يقول من فرط جهله، يعني زيادة جهله، من فرط جهله يعني زيادة جهله، أنه جاهل ولا يعلم أنه جاهل. هذا أحد الإخوان يقول إن زوجته إذا جاءت عنده في البيت تكون مريضة، وإذا ذهبت إلى أهلها تكون غير مريضة. جرب مرة أخرى، اذهب أنت وهي في مكان آخر عند غير أهلها، انظر هل يعود هذا المرض أو لا يعود. وعلى كل يا إخوان الرقية مطلوبة، الإنسان يرقي نفسه، لكن يرقي نفسه بالقرآن، يرقي زوجته بالقرآن، يرقي أيضا صديقه بالقرآن، فإن الرقية مشروعة. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه كل ليلة، كل ليلة الرسول عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، يجمع كفيها كذا ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح على جسده 3 مرات. هذه رقية، امسح على جسدك، امسح على المكان الذي يؤلمك، أي مكان ضع يدك عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يا اللهم شافني وعافني، اللهم رب الناس اذهب الباس. هذا الدعاء الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم الإنسان يا إخوان أن هذا المرض الذي يصيب الإنسان أن له فيه أجر، ما أصابك من مرض إلا ولك أجر عند الله عز وجل، يحسب لك أجر. وإذا أيضا صبرت عليه يكون لك أجرين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم إذا أصابه وصب أو نصب أو تعب حتى الشوكة يشاكها يكون له في ذلك أجر. فهذا فضل من الله عز وجل أنه يأجرون على كل شيء، حتى الأكل. الأكل إذا أكلت أو شربت وقلت الحمد لله، الحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليرضى عن العبد، الله يرضى عليك، ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، يقول الحمد لله. أنت إذا أكلت عند إنسان تقول شكرا، فكيف إذا أعطاك الله هذا الرزق الذي تأكله كل يوم مرتين أو ثلاثا؟ احمد الله، قل الحمد لله، اعتراف أن هذا الرزق من الله عز وجل. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.